الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من الكلام عن الركن الثاني من أركان الاستصحاب. الكلام يقع في الركن الثالث من أركان الاستصحاب، وهذا الركن الثالث وقع الكلام في كيفية صياغته، أن الأولى كيف نصوغه. الآن نذكر الصياغة الأولى للآخند الخراساني، وهي أن يقال يشترط في جريان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. يعني مثلا القضية التي أنا متيقن بها سابقا، مثلا ماذا افترض صرت قضية متيقن بها؟ الثوب طاهر، هذا الثوب طاهر، هذا متيقن به، هاي القضية، الثوب طاهر، طهارة هذا الثوب، هاي قضية، هذه متيقنة. الشكل لابد وين يتعلق؟ بنفس هذا، بنفس هذا قضية. يعني شلون؟ يعني الآن أشك في من؟ في نفس، يعني في البقاء طبيعي، هذا مقصودي، بس في بقاء من؟ هذه القضية، يعني في طهارة هذا الثوب. اما لو فرض شكل صار بشكل اخر، شلون بشكل اخر؟ شكيت في طهارتي مثل ماذا؟ العباءة. هنا القضية المشكوكة تغيرت ولا عن القضية المتيقنة؟ بلي، القضية المتيقنة بمن كان؟ موضوعها ماذا كان؟ متيقن انا بمن كان؟ بطهارة الثوب. الان صار بناء اشك في من؟ في طهارة الأباء. فالقضية المشكوكة ليست نفس القضية المتيقنة، فما يجري الاستصحاب، فلا يجري الاستصحاب. لكن ما هو الدليل على اعتبار وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة؟ الدليل على ذلك ما هو؟ إذا سألنا سائل عن الدليل فماذا نجيب؟ الجواب واضح، نقول يعني لا أصدق أني أشك في بقاء ما سبقه. إذا أولا متيقن بطهارة الثوب، الآن أشك في نجاسة العباءة، هل يقال شككت في البقاء، بقاء ما كان ما سبق؟ لا، فالشك في البقاء لا يصدق، الذي كان الشك في البقاء ياركم. ثاني، في البقاء، وإلا الشك في البقاء لا يكون صادق عن الركن الثاني، لا يكون صادق. ومن خلال هذا البيان، اتضح أن هذا الركن ليس ركنا جديدا مغاير للركن السابق. يكفينا الركن السابق وهو الشك في البقاء، هذا من متفرعات ذاك. لو ثبت اعتبار الركن الثاني كفى، بعد هذا الركن الثالث يكون ثابت. فلذلك هذا ليس ركنا اساسيا في مقابل الركن الثاني، بل هو من متفرعات الركن الثاني. ليس على اي حال من متفرعات، تريد تقول يوم غاير تماما مستقل، بس هذا هالقد مو مؤثر. بالتالي الركن الثالث الصواب وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة.
فإذا اتضح ذلك أقول هذا الركن واجه إشكال. حينما أردنا أن نلاحظ الشبهات الموضوعية وقع إشكال في تواجد هذا الركن مين في الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية، فلربما يقال بأنه ليس بموجود في الشبهات الموضوعية. وهكذا في الشبهات الحكمية في استصحاب الجاري الشبهات الحكمية ربما يقال ليس بموجود. الآن أريد أتعرض علمه إلى أنه قد يقال في الشبهات الموضوعية ليس، يعني في الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية ليس بموجود هذا الركن. بس لا أقول في جميعها، في جميع الشبهات الموضوعية، في بعضها ولو في بعضها بناء على اعتبار هذا الركن قد يقال استصحاب الشبهات الموضوعية لا يشتمل على هذا الركن، يكون استصحاب ما يجري. أوضح أكثر. إيضاحها، إيضاح ذلك هو أن يقال بأن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في الرسائل هذا الركن صاغه بصياغة ثانية، هذا الركن صاغه بصياغة، وأنا قلت هذا الركن إلى صياغتين، الصياغة الأولية وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة. الشيخ الأنصاري صاغ بهالصياغة، قال يعتبر في الركن الثالث يعتبر إحراز بقاء الموضوع، هيك قال، يشترط في جريان الاستصحاب أن نحرز بقاء الموضوع، موضوع المستصحب، مستصحب إلى موضوع، لابد وأن نحرز بقاء الموضوع. مثل من استصحب الطهارة، طهارة موضوعها ماذا؟ الطهارة موضوعها ماذا؟ افرض الماء، يكون احرز بقاء الماء، النبي الماء هو موضوع للمستصحب، المستصحب الطهارة، حينئذ يجري ماذا؟ الاستصحاب. لماذا يكون احرز بقاء الموضوع؟ يقول لي ان اذا ما موجود طهارة يمكن بقائها، الطهارة لا يمكن بقائها لانها عرض، والعرض يحتاج الى موضوع ومعروض، فإذا لم نحرز بقاء الموضوع وهو الماء فلا يمكن بقاء الطهارة حتى نستصحبها لأنها عرض. ومن هنا يتضح أنه لو كان هذا الشيخ الأنصاري قاعد يحكي، لو كان عندنا خشبة نتفة أصابها البول نتفة زمن ثم أحرقناها، هذه الخشبة النتفة، وشككنا عند إحراقها شككنا في بقاء النجاسة، ليش تشك؟ لأني لا أعلم هل الخشبة استحالت إلى رماد؟ إذا استحالت إلى رماد الرماد ليس بنجس، وإذا بعد لم تستحل فالنجاسة ماذا؟ باقية. هنا هل يجب الاستصحاب أم لا؟ استصحاب بقاء النجاسة. الشيخ رضوان الله عليه يقول بناء على الصياغة الذي احنا ذكرناها للركن الثالث، وما هي الصياغة التي ذكرناها؟ إحراز بقاء الموضوع.
بناء على هذه الصياغة لا يمكن إجراء استصحاب بقاء النجاسة، لأننا لا نحرز بقاء الموضوع، موضوع النجاسة ما هو؟ خشبية. لعل الخشبية انعدمت واستحالت إلى الرمادية، فهنا لا يجري استصحاب النجاسة لعدم إحراز بقاء الموضوع. فإذا الشيخ الأنصاري قال يشترط الركن الثالث هذا، يشترط في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، فإذا لم نحرز كما في مثال الخشبة فاستصحاب النجاسة لا يجري، لأن موضوع النجاسة هو الخشبة ولا نحرز بقاء الخشبة لاحتمال الاستحالة إلى الرمادية. فالشيخ الأنصاري صاغ هذا الركن الثالث بهذه الصياغة، ثم هو استشكل قال ولكن بناء على هذا يرد الإشكال في موردين يلزم أن لا يجري الاستصحاب فيهما بناء على هذا الركن الثالث بهذه الصياغة، يلزم في موردين ما يجري الاستصحاب في الشبهات الموضوعية مع أنهم يقولون بجريانه، مع أنهم يقولون بجريانه. المورد الأول هذا، لو شكيت في بقاء وجود الماء، بقاء الشيء، أنا كان عندي ماء في الإناء كان موجود عندي، لا أعلم أن الصبح كان موجود، لا أعلم الماء الآن باقي حتى يجب علي ماذا أن أقوم الآن وأتوضأ به، أو ليس بباقي حتى ماذا أتيمم. هنا بلا إشكال الفقهاء يجرون استصحاب بقاء ووجود ماء، استصحاب الوجود بعد هذا معروف، ماء كان موجود الآن استصحب وجوده. مع أنه بناء على لزوم إحراز بقاء الموضوع يلزم استصحاب وجود الماء، لا يجري، ليش لازم أن ما يجري؟ لأن الوجود بما يقوم يتوقف عليه من الوجود، وجود الماء على من يتوقف، الماء هي على ماهية الماء، أنا أستصحب وجود ماهية الماء، مو هيك ولا أستصحب وجود الماء، وجود ماهية الماء، فالوجود قائم بماهية الماء. بس إذا عيد أقولن على أنه قائم بماهية الماء، قد واحد يستشكل يقول الوجود لا يعرض له، هسه كيف ما كان يا أخي المقصود واضح، وجود بلا ماهية ما يصير، هذا عيد أقوله، وجود الماء بلا ماهية الماء ما يصير. فعلى هذا الأساس إذا أقبلت هذا حينئذ أقول لازم أن نحرز الماهية ثابتة، حينئذ أتفكر الموضوع راح يصير الماهية، المستصحب هو الوجود، موضوع المستصحب ما هو الموضوع للمستصحب؟ موضوع الوجود هو الماهية، فيكون الماهية أحرز ثبوتها بقائها، حينئذ أتمكن أستصحب شنو؟ الوجود. مع أن من الواضح لما أشك الآن في الوجود أشك في نفس الوقت في الماهية، لأن ماهية ما يمكن تبقى بلا وجود. انتهى الإشكال. أكرر لك إياه، لو كان يشترط في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع فلازمه استصحاب وجود الماء لا يجري. ليش؟
لأن الماء ما يمكن ماء موضوع ماذا؟ الماهية. لأن الوجود يصير على الماهية. فيكون أحرز الموضوع، الموضوع شنو هو؟ الماهية. المستصحب هو الوجود، موضوع هذا المستصحب هو الماهية. حينئذ أتمكن أستصحب الوجود. ومن المعلوم لما أشك في الوجود يعني الماهية غير محرزة البقاء، إذا الماهية لا تحصل بلا وجود. فإذا الماهية غير محرزة البقاء يعني الموضوع غير محرز البقاء، وإذا لم يكن محرز البقاء فلازمه ميت من استصحاب الوجود. فإذا يلزم بناء على هذا الركن الثالث استصحاب الوجود، أصلا لا يجري وجود الماء وجود أي شيء من الأشياء، استصحاب الوجود أصلا لا يجري بناء على هالركن الثالث. هيك يلزم. ليش؟ لأنه إحنا ما نقدر نستصحب الوجود إلا يكون موضوع لحفظه وهو الماهية. ونحن عندنا عند شكنا في بقاء الوجود معنى على أن الماهية لم نحرز بقائها، لأن الماهية ما يمكن تحصل بلا وجود، فيكون ما يجري استصحاب. هذا الإشكال الأول الذي ذكره الشيخ العنفاري. والإشكال الثاني الذي ذكر هذا، قال على أنه لو فرض أن زيد شكيت في بقاء عدالته، ما أدري عدالة زيد باقية أم لا، ليش تشك؟ ليش تشك؟ أشك في بقاء عدالته مرتين هكذا يفرض، أعلم هو حي لكن أشك عادل يوم عادل، عادل بس هو حي، ذاك يا أمامي أشاهده أمامي زي موجود حي على قيد الحياة، لكن أشك عادل يوم عادل. ليش تشك؟ لأجل ما أدري ارتكب الفسق أم لا. هنا جريان استصحاب العدالة لا بأس فيه. ليش؟ لأن موضوع العدالة من هو؟ زيد، وزيد أنا أشاهده بأم عيني، فالموضوع محرز فيجب استصحاب العدالة. العدالة يا أخي يسموها عنوان ثانوي، ووجود زيد شي يسمونه عنوان أولي، بين المصطلحات لا بأس تطلع عليها. فإذا أنا أشك في بقاء العنوان الثانوي وهو العدالة. عدالة ليش يسموها عنوان ثانوي؟ لأن متفرع عليها من على الوجود، أول وجود ثم حياة ثم عدالة، أول حياة ثم عدالة، فالعدالة عنوان ثانوي، وجود عنوان أولي. فحينئذ إذا كنت أعلم بالحياة لكن أشك زيت فار باقي عادل يولا، ليش أشك؟ لأن ما أدري ارتكب الفسق يولا، أنا يجرس أصحاب الحياة بلا أشك. لكن لو فرض أني شككت في بقاء عدالته وكنت أشك في نفس الوقت في من؟ في حياته، فالهنا اللازم أن لا يجري استصحاب من؟ العدالة. ليش لازم أن يجري استصحاب العدالة؟ لا، مع أنه يجرونها، مع أنه هم يجرون استصحاب العدالة، بس اللازم عدم جرى. ليش؟ لأن موضوع العدالة الحياة، حياة أنا ما أحرزها، فلازم أن ما يجري استصحاب العدالة مع أنهم يجرونها. بس أنا أقولا، أنا أقولا هذا الإشكال يمكن واحد يتغلب عليه. ليش؟ لأن قد واحد يقول خوف لعلهم يجرون أولا استصحاب الحياة فيثبتون حياة زي بعدين يستصحبون ماذا؟ عدالة بسيطة. هذه قد يقال، يعني قد يقال هكذا، نستصحب أولا الحياة ثم بعد ذلك نستصحب ماذا؟ العدالة. فاستصحاب العدالة يجري لكن بعد استصحاب الحياة. لا بأس محذور ما موجود. أنا يا حالة هذا ما مشغول بي. فالخلاصة بناء على الصياغة التي ذكرها الشيخ الأنصاري يلزم هذان الإشكالان. شلون؟ لا لا أنا أستصلي حياة خلص هذا هو. فسيكون تقول لي استصحاب الحياة ماذا؟ يعني استصحاب ماذا الحياة حين إلا يكون تستشكل ماذا في ذلك إلا يكون هيك مثلا ما أدري سوى بالموت ما أدري شنو الماهية تزول ما تزول الماهية ما أدري أنا شنو شلون إذا الماهية تزول كلامك صحيح إذا قلنا الماهية ما تزول بالموت إذا قلنا ما تزول ما أدري تزول يوم ما تزول الماهية بالموت ما أدري أنا إذا تزول كلامك صحيح بلي قول استصحاب ما إذا ما تزول استصحاب الحياة يجري فإذا بعد يجري حين استصحاب بعد ما بي محذور نقول الموضوع هو الماهية فنجد استصحاب الحياة لهذه الماهية مثلا لهذا الجسم على أي حال. لكن هذا الإشكال مش هذا الإشكال الصياغة الأنصارية الصياغة الذي ذكر الشيخ الأنصاري. أنت ليش صغت الركن الثالث بهالشكل؟ ولأجل ذلك صاحب الكفاية عدل عن هذه الصياغة وقال الركن الثالث ما نقول إحراز بقاء الموضوع حتى تقول لي هنا الموضوع ما محرز في هاتين الصورتين. نقول إتشي الركن الثالث وحدة القضية المشكوكة والمتيقن. إذا إتشي قلنا بعد هذان الإشكالان لا يأتي. أما الإشكال الأول ما يأتي فبعد واضح. الإشكال الأول شنو إشكال؟ أن استصحاب وجود الماء ما يجري. نقول لك ليش يجري؟ أننا نشترط وحدة القضية المشكوكة والمتيقن. أنا متيقن بوجود الماء. أنا أشك دائما في وجود الماء. خلاص. قضية المشكوكة المتيقن واحدة. أول أتيقن بوجود الماء الآن أشك فيما في وجود الماء قضية المشكوك المتيقن واحد. إحنا ما نشترط إحراز بقاء الموضوع نشترط وحدة القضية المشكوك وهي ثابتة. وهكذا في الإشكال الثاني هم أصحاب يجري. ليش؟ لأنه قضية المشكوك والمتيقن واحدة. أنا متيقن بعدالة زيت سابقا أشك في العدالة الزيت قضية المشكوك المتيقن واحدة يجب على أصحاب بلا إشكال. فالشيخ الأنصاري وقع في المحذور بسبب منه هو صاغ الركن الثالث بعنوان ماذا يشترط إحراز بقاء الموضوع. تقول شو تدري؟ ولذلك الآخر صاغه بهذا الصياغة يشترط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة فلا يرد إشكال. أفارس الموضوع دوره حتى أطبق العبارة الركن الثالث وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة. لماذا يشترط ذلك؟ إذ من دون وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يكون الشك شك في البقاء. يعني الركن الثاني يفوت. ومن هنا يتبين هذا الركن ليس مستقلا بل من متفرعات الركن السابق. وهذا الركن واجه إشكالا حينما أردنا تطبيقه وين؟ في الاستصحاب الموضوعي وفي الاستصحاب الحكمي. أما في الاستصحاب الموضوعي يعني في جوانب موضوعية فالشيخ الأنصاري صاغ هذا الركن بهذا الصياغة يشترط إحراز بقاء الموضوع. حينئذ واجه إشكالين. إشكال الأول بعد ما نتمكن نستصحب ماذا؟ وجود الماء. والإشكال الثاني أنه بعد ما نتمكن من استصحاب ماذا؟ العدالة إذا فرض ماذا؟ كنا نشوف في حياة زيد. لكن منشأ هذين الإشكالين هي الصياغة التي ذكرها الشيخ الأنصاري. ونحن نصوغ بالشكل الذي ذكره صاحب الكفاية فلا يرد الإشكال. أطبق العبارة وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وهذا هو الركن الثالث. والوجه في ركنيته أنه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا في البقاء بل يكون شك في من؟ في حدوث قضية جديدة. ومن هنا يعلم بأن هذا ليس ركنا جديدا مضاف إلى الركن السابق لا بل هو مستنبط من الركن السابق وتعبير آخر عنه. على أي حال طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في جبهات موضوعية وعلى الاستصحاب الجاري في جبهات حكمية وواجه في كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلي. أولا التطبيق في الشبهات ما تطبيق هذا الركن في الشبهات الموضوعية جاء في إفادات الشيخ الأنصاري يعني الرسائل لأن الرسائل من إفادات وتقريرات وإملاءات الشيخ الأنصاري
قد تصلى روحه التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية. هيك قال: إنه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، إذ مع تبدل الموضوع. هيك قال الشيخ، قال إذا الموضوع ما نحرز بقائه لا يكون الشك شك في من؟ في البقاء. إذا فرض الموضوع كما مثلنا في من بالخشبة، إذا الخشبة لم نحرز بقائها ما نقدر نقول أنا أشك في بقاء النجاسة. الشك في بقاء النجاسة فرع بقاء الموضوع، حتى يمكن بقاء النجاسة. إذا الموضوع مثابة النجاسة ما يمكن بقائها، فشلون أشك في البقاء؟ ها؟ إيه؟ نفس الشيء، تبدل الموضوع أنا لم نحرز بقاء الموضوع، نفس الشيء بعد. إذا تبدل الموضوع يعني ذلك الموضوع لم نحرز ماذا؟ نفس الشيء بعد بقاء. فإذا تبدل الموضوع آخر يعني ماذا؟ يعني الموضوع الأول لا ماذا لم نحرز بقاء بعد، نفس الشيء. أخذ نفس ها أحرزنا عدل، نفس الشيء. فإحنا نريد نقول لابد وأن نحرز ماذا؟ البقاء. فلو كنا نحتمل عدم البقاء بمعنى التبدل، تحتمل التبدل هذا لم نحرز البقاء. لو تجزم بالتبدل، بس السيد ما يريد يقول نجزم بالتبدل، لا، اذا اجزمت بالتبدل بعد اوضح حينئذ يصير المطلب. موضوع موجود وهو الثوب، ولكن اشك في من؟
في الغسل.
ها هنا ما يمكن ان بس اصحاب الطهارة يمكن جريانه. ها فانت تريد تقول هيك شيء، يعني اذا تبدلت ماذا القضية المشكوكة؟ ايه بلي ايه صحيح 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 بلي، بس هذه على الصياغة ماذا يعني الذي سابقه هكذا نقول كما قلتم صحيح. فلا يمكنك مثلا تسوق عن إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شك في البقاء. إذا هذا الموضوع تبدل ما نحرز بقائه، بل نحتمل يتبدل لا نتيقن أنه يتبدل، فما يأثر، ما يكون الشك في البقاء. وإحنا يعني لو ما يكون الشك في البقاء جزما لا نحتمل أنه لا يكون شك في البقاء، ونحن لابد أن نحرز الشك في البقاء، نعلم بأن الشك شك في البقاء. فلا يمكنك، قاعد يوضح الشيخ أنه شلون يشترط إحراز بقاء الموضوع. قال فلا يمكنك مثلا أن تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رمادا. ليش؟ لأن موضوع النجاسة المتيقنة وهو الخشب لم يبقى، فإذا شك فإذا استصحاب النجاسة بعد ما يمكن أن يجري، لأن الخشب الآن زال زال جزما، فواضح بعد ما يجري استصحاب النجاسة لأن ما يمكن بقائه. لو أنه ماذا نحتمل زوال الخشب، وبالتالي لم نحرز بقاء الموضوع، فلا يمكن حينئذ ماذا أن يجرئ استصحاب النجاسة. وهذه الصياغة يا أخي الذي ذكرها الشيخ الأنصاري سببت الاستشكال في جريان استصحاب في موردين، المورد الأول هذا: فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء. أصل أشك أن الماء موجود يولا، أصل وجوده، هل باقي وجود الماء يولا؟ يكون ما يجري استصحاب هنا. ليش؟ لأن المستصحب هو الوجود، موضوع الوجود ما هو؟ الماهية. وما دمت أشكا في الوجود يعني أشكا في من؟ في أصل الماهية، لأن الماهية ما يمكن تبقى بلا وجود، لأن موضوع الوجود ياهو الماهية، ولا بقاء للماهية، ما أقدر أحرز الماهية أنا إلا بالوجود. كنا ماهية ما تحرز إلا بالوجود، فإذا الوجود أشك فيه يعني ما أحرز الماهية، فمع الشك في وجودها في الوجود يعني في وجود الماهية بقاء يعني ما أحرز الماهية، لا يمكن إحراز بقاء الموضوع وهو الماهية. فكيف يجري الاستصحاب؟ يعني استصحاب وجود الماء أو استصحاب وجود أي شيء من الأشياء، هذا الإشكال يأتي فيه مع أنهم يجرونه. هذا المورد الأول للإشكال. المورد الثاني الإشكال هذا: وكذلك سببت الاستشكال أحيانا أي الصياغة فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية مثل العدالة، الصفة الأولية قلنا ياهو حياة الوجود لأن العدالة تطرح بعد الحياة. وكذلك هذه الصياغة سببت الاستشكال أحيانا فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية. ثانوية يعني شنو ثانوية؟ يعني المتأخرة عن من هو قاعد يبين ثانوية شلون. الذي متأخر عن الوجود عن الحياة، مثل ما كالعدالة. هذه العدالة إذا شكينا قلنا شكنا صورتين إله، مرة أدري فيت حي قاعد أشاهد أمامي، لكن أشك في بقاء عدالته من ناحية ارتكب احتمال الفسق ارتكبه. أنا يجي أصحاب الحياة بلا إشكال، بلا أصحاب العدالة بلا إشكال، موضوع محرج. أما إذا كنت أشك في عدالته وأشك في نفس الوقت في حياته، لازم ما يجي أصحاب العدالة، لأن أشك في بقاء الموضوع. وكذلك سبب الاستشكال احيانا فيما اذا كان المشكوك من الصفات الثانوية متأخر عن كل عدالة، وذلك لان زيدا العادل صار يشك في بقاء عدالته مع العلم بقاء حي اشاهد امامي. ففي مثل ذلك حياة غير محرز، وهذه الاستشكالات نشأت منين؟ من الصياغ المذكور، الصياغ الذي ذكر الشيخ العنصاري، وهي انه يشترط احراز بقاء الموضوع، وهذه الصياغ لا مبرر لها. وليش تقلت يشترط احراز بقاء الموضوع؟ هذا منين جبته؟ الآن سبع نقول مثل ما قال صاحب الكفاية، ومن هنا عدل صاحب الكفاية عن هذا الصياغ الذي ذكر الشيخ العنصاري إلى القول بأن المعتبر في الاستصحاب ما قال إحراز بقاء الموضوع. إيش قال؟ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وهي محفوظة، هاي الصياغة الجديدة في موارد الاستشكال الآنفة الذكر، يعني وحدة قضية مشكوكة موجودة في مثال ماذا؟ استصحاب بقاء الماء، وجود الماء. القضية المشكوكة ما متيقنة يا ماذا؟ وجود الماء. مشكوكة وجود الماء نفس الشيء، بل الشك في البقاء لا يصدق، يعني احراز بقاء الموضوع لا يصدق. العفو اشتبهت، احراز بقاء الموضوع لا يصدق، لكن كون قضية المشكوكة المتيقنة واحدة ثابت هذا. وهكذا في المثال الثاني، وهي محفوظة في موارد آنفة الذكر. واما الاستراب الذي قلت شيخنا الأثار قلت انه يكون نحرز الموضوع، ليش؟ ليش يكون نحرز الموضوع؟ لان النجاسة عرض، الطهارة عرض، تحتاج الى معروف. هذا الحكم منين جبت مولانا؟ بلا مبرر. هذا انه نشترط بقاء الموضوع، احراز بقاء الموضوع لان النجاسة عرض، فما نقدر نستطعم النجاسة الا يكون نحرز بقاء الموضوع، لانه ما يمكن بقاء النجاسة بلا موضوع. وعما افتراض المستصحب عرضة مثل النجاسة مثل عرض، وافتراض موضوع له يكون مثل موضوع له، فهذا ماذا؟ خشب. واشتراط احراز بقائه، وتقول لابد وان احرز بقاء الخشب حتى يمكن بقاء النجاسة، وإلا نجاسة بلا خشب ما يمكن. يقول فلا موجب لذلك، أي كل بلا مبررات. نقول أنه يشترط وعدة القضية المشكوكة المتيقنة، لأن من دون ذلك لا يصدق الشك في البقاء. هذا كلام جميل ما يولد هذه الإشكالات. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبق كان كلامنا في الصمت، وتكلمنا عنه بعض الكلام، وتبين أن الصمت حسن. والآن كتتمة لما سبق، كتذييل لما سبق، أقول قبل الإنسان لمن يسمع أن الصمت حسن، والروايات كثيرا ما تحبذ الصمت وترشد إليه، قد الإنسان أحيانا يرتكب الصمت ويحاول أن يصمت، لكن مع الغفلة عن العناوين الثانوية. هاي نقطة لا بد من الالتفات إليها، أن هناك عناوين ثانوية لعله بسببها يزول حسن الصمت، وهذه العناوين الثانوية كثيرة. أمثل لك الآن كم مثال. مثلا جاءني ضيف، إجاني إلي ضيف جلس عندي، قدمت له افترض حاجيات أنا، بعدين صار بناي أطبق قاعدة ماذا؟ حسن الصمت. وحينئذ خوض إذا عيد أتكلم وياه، أتكلم وياه شنو؟ حدي حكي، ما عندي هذا حكي وياه إلا يكون أحكي بعد ماذا؟ بالكلام الذي لا يعني، هذا اليوم هتشي كنا وذاك اليوم هتشي كنا وهتشي سافرنا وإلى آخره.
هذا سهول من الكلام. هسه اذا يمكن احتويا بكلام غير الفضول كل الزين، مسائل شرعية ننتفع بيها، آية قرآنية مثلا وغير ذلك، لكن بعض المرات لعل الضيف الذي يأتيني ليس من هذا القبيل او الجو ما يساعد على هذا الشيء، سوى جاي نستوي اجي اطرح له والله مسألة شرعية وما الى ربط هذا، او آية قرآنية ما الى ربط. ففي مثل هذه الحالة اذا ما اريد اتكلم ويا الكلام العادي واريد اطبق قاعدة حسن الصمت واسكت، انا اسكت وهو يسكت، هذا نحو عدم الاكرام، هذا عدم اكرام للضيف، بل هذا اهانة للضيف، وهذا شيء مرغوب عنه شرعا. الضيف من اللازم اكرامه، من اللازم عدم اهانته. فهنا طروا هذا العنوان الثانوي وهو اكرام الضيف يسير سبب المن الى زوال الحسن عن الصمت. ما نتمكن ان نقول على انه الصمت حتى في هذه الصورة ماذا هو حسن ولا بأس باهانة الضيف، لا كلا ثم كلا. او مثال ثاني، انا جالس في مجلس مثلا، مجلس فاتحة، مجلس تعزية، جاءني احد الاصدقاء، واحد منكم مثلا، اجى يمي قعد، جلس يمي، قال سلام عليكم، قلت له عليكم السلام وجلس. هذا اذا صار البناء انا ما اتكلم وياك، اذا صار البناء انا ما اتكلم وياك، بس اجيتك عادت وما اتكلم وياك، ما يصير في نفسك حينئذ انت شيء نحو من الاهانة؟ ما راح يصير هذا انتزاع عنوان تكبر، ما راح يصير انتزاع عنوان عدم الاهتمام بيك، الشخص الذي يشوفنا يقول هذا الشيخ ما اهتم بهذا الشخص، تتأذى بلا اشكال، هذا فرد شيء ملموس. هذا بعد اذا اريد اكرمك انا واعتز بيك لابد ان اتكلم معك، فإذن همات قاعدة حسن السبت تزول ايضا، لا يمكن تطبيقه، والا يلزم حينئذ ماذا؟ كسر قلب المؤمن، عدم اكرام المؤمن، واكرام المؤمن ماذا؟ مطلوب. فنعم لازم من الالتفات ماذا الى ان حسن الصمت يزول. مثال ثالث مثلا، اشوفك مثلا بعض مرات صديق يشاهد صديقه، او لا انسان اجنبي مو الا صديق مع الصديق، اشاهد انسان دخل اصابته شيء من الكآبة، من الحزن، من مشاكل الحياة، انسان عادة مشاكل الحياة الى ما شاء الله كثيرة، هذا هم ما دخل وجلس، انا لما شفته كئيب، اذا اروح انقل ماذا؟ كم قصة ماذا فكاهية، واتكلم ويا كلام عادي او قصة فكاهية او غير ذلك، شوي هو يضحك ويزول الحزن عن قلبه، يخف عنه مثلا، هذا شقد حسن المطلوب، شقد يسواك ادخال السرور، ادخال الفرح في قلبه مؤمن، هذا مطلوب هذا. ففي مثل هذه الحالة ايضا لا يمكن ان نقول الصمت حسن، انا يقول لا ما اتكلم وياه، ابقى حينئذ كل ماذا اسبح واقدس الله واصلوت وما اروح ويا هذا المؤمن ماذا اتكلم وازيل الكآبة عنه، من باب ان الصمت ماذا حسن، فضول الكلام ليس بجيد، ما لا يعني من الكلام ليس بجيد، لا، هذا عنوان ثانوي هنا طرأ يزيد ذلك الحسن الذي كان ثابت ماذا للصمت. فهل عناوين الثانوية يا اخي احنا يكون ماذا نلتفت اليها اصلا؟ وهذه العناوين الثانوية من مميزات التشريع الإسلامي، من مميزات التشريع الإسلامي أنه ترك مجال إلبا للعناوين الثانوية، والتطبيق حينئذ يصير والتشخيص يصير حينئذ بيد من ترك إلى المكلف. الشريعة بعد ما إلها شغل بهذا الشيء، بل الشريعة قالت الخمر حرام، القمار حرام، الكذب حرام وغير ذلك. لكن يبقى عناوين ثانوية ماذا؟ أنه إهانة المؤمن لا تجوز، إيذاء المؤمن لا يجوز، وغير ذلك، إدخال السرور وغير ذلك حسن. هذه عناوين ثانوية بعد التطبيق حينئذ بيد المكلف. فأينما شاهد في المورد أنه في هذا المورد ماذا؟ فيه ماذا؟ إكرام للمؤمن، يكون بعد حينئذ ماذا يطبق؟ حينئذ هذا العنوان، ويترك حينئذ ماذا؟ الصمت. هذا بعد أنت يكون الشخص المكلف هو ماذا؟ يشخصه. تطبيق العناوين الثانية متروك حينئذ المكلف. إذن هذا لابد من الالتفات إيه، وأنا ضربت هذه كأمثلة، ولا أمثلة أخرى ماذا للعناوين الثانوية يمكن ماذا أن الإنسان يذكر شواهد أكثر من ذلك. ولكن شيء آخر ما كنا نغفل عنه من باب الكلام جذر الكلام بالمناسبة ماذا نذكره، وهو أن الإنسان حينما يريد أن يتكلم لابد كلامه دائما لا يشتمل على بعض النقط التي تؤذي أو يخطا منها لا يثر منها الطرف المقابل. لأن شوف بعض مرات أنا مثلا لما أنت تقعد يمي صار بناي أنا عايز أتكلم وياك، يكون أحافظ على كلامي، أقول لك بلش تدرس. بعض مرات إنسان مثل يستاء من هذا السؤال، وأنت أفترض تدرس قطر الندى مثلا، وما تحب على أنه واحد يفتهم أنت قطر الندى قاعد تدرس. فهذا حينئذ إيقاع لك علما في المحذور. فهذه أسئلة يحاول يكون الإنسان ماذا ما يحتمل أن الطرف المقابل ما يتيقن بعد ذاك واضح، ما يحتمل أن الطرف المقابل يتألم منه، يحاول على أنه يتجنب من هذه الأسئلة ومن هذا الكلام. تشوف بعض الناس كثير أكو من هالقبيل يسأل يبين أصلا بعض الأمور الذي ماك الشخص يتأذى من عدها، يقول فلان سافر فلان مكان، أكل الشيء الثاني، صاحب الشخص الفلاني، هو يتأذى مثل من هذا الشيء أظهر أمام الناس. اشترض لحله ليس بغيبة، أقول سافر هذا ليس بغيبة، سافر هذا ليس بغيبة، هذا سافر ليس عيب من العيوب، سافر إلى منتزه وهذا ليس بعيب، لكن ما يحب على أنه يظهر ذلك. أو أجي أقول لك وين سافرت أمام الناس، أي وين سافرت اليوم، يوم بعد حين أذن تفتر إلى الكذب، تقول سافرت إلى مشهد من المشاهد المقدسة، ويكون تكذب بعد تفتر. لو إذا في تصدق ماذا راح أخجلك ماذا أمام الناس، لأن تخجل تقول أنه ذهب متحب أم الملأ، يقول ذهبت علما إلى المنتزه. هذه الأسئلة اللي بالإنسان قد يتأثر من عدها، واللي ببعض الأحيان بعض الأحيان تنشأ منين، يعني إنسان يوجه هيك أسئلة، بعض الأحيان ينشأ من عدم صفاء النفس للمؤمنين من الحقد، بعض مرات هكذا، يعني أنا هالقد نفسيا ما ملتئم وياك، فأحاول أن أسألك أسئلة أمام الملأ حتى شوية تقع أنت ماذا في الحرج. هذا نهينا عنه نحن شرعا، شرعا الآية القرآنية ماذا تقول؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، الغل هو الحقد، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إنسان كثير ما يكون يدعو ترى بهذا الدعاء، هذا الدعاء هواي مهم من أدعية القرآن الكريم، هو هذا أدعية المهمة. إنسان دائما يكون يدعو أنه حقد للمؤمنين لا يصير له، لأن إذا صار له يا أخي حقد للمؤمنين الإنسان حينئذ بعد ما يتمكن أي ضغطة، إذا ما يستخيب هيك أسئلة حينئذ قد يسأل كذا ويحرج ماذا الطرف المقابل، ولعله يبلغ ماذا إلى الحرام. فقد ينشأ من الحقد وقد ينشأ من غير الحقد، بعض مرات الناس على رسلهم يسألون هيك أسئلة، لكن كيفما كان يكون واحد يضبط ماذا دائما لسانه، لكن يحاول كما بيّنت أنه العناوين الثانوية يطبقها لكن في المجال المناسب غير المؤذي ماذا للمؤمنين. هذا المقدار كافي إن شاء الله. الأسبوع الآتي أيضا ماذا تعطيه للأسبوع الآتي. والحمد لله رب العالمين.